الشريط الخامس من كنوز السيرة النبوية، ويحتوي على معارك النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود،
كما في قول الله تبارك وتعالى:
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أي لن يستطيعوا، فإن هنا نافية، فقول صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، أي ليس في العيش بعدهم خير. فقال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. فقال له صفوان، وقد استغل هذه الكلمات: دينك علي أنا أقضيه عليك، وعيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا، ولا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير، وقد ألزم بما قال: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل. ثم أخذ عمير سيفه ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته، يعني في المدينة، رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين. فقال عمر: هذا عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحا سيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخله علي. فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه، أي ضمه ضما بحيث أنه لا يستطيع أن يمسك سيفه، وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال: أرسله يا عمر، أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعموا صباحا، أي هذا عمير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنعموا صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. إذن لا ينبغي علينا حقيقة إذا دخل علينا رجل أو دخلنا على أحد أن نقول مثلا مرحبا أو مساكم الله بالخير أو غير هذه من الكلمات، وإن كانت هي في أصلها هي جميلة وطيبة، ولكن بعد السلام. فالأول أن يبدأ الإنسان بالسلام، فيقول: السلام عليكم، ثم إن شاء قال مرحبا، حياكم الله، مساكم الله بكل خير، وما شابه ذلك من الكلمات. أما البداية المسلم لا يبدأ إلا بالسلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت أنت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. استغرب عمير كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال: أي عمير، أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق، أي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرا. أما صفوان في مكة فكان ينتظر خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأهل مكة: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكلما جاء ركب قال لهم: ما حال عمير؟ حتى جاء ركب فقال لهم: ما حال عمير؟ فقالوا: أسلم. فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا، ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه أناس كثير. عجيب. خرج كي يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجع داعية إلى الله جل وعلا يأمر الناس بالإسلام، فأسلم على يديه كثير من الناس. قد ذكرنا في دروس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع اليهود في المدينة، وكان ممن عقد معهم المعاهدات بنو قينقاع، وكانوا شر الطوائف وأشجعهم، وكانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، أي اسمه حي بني قينقاع، وكانوا صاغة أي للذهب، وحدادين، وصناع للأواني، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وهم أول من نكث العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تبارك وتعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقد روى ابن هشام في سيرته عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت إلى السوق بجلب لها، أي بضاعة، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي لا تعلم، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحك عليها اليهود فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتلها، وكان يهوديا أي هذا الصائغ، فقام اليهود وقتلوا المسلم، فاستصرخ المسلم، أهل المسلم استصرخوا على اليهود، فوقع بينهم شر أي قتال داخل السوق. عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار بجنود الله إلى بني قينقاع، فلما رأوه تحصنوا في الحصون فحاصرهم أشد الحصار صلوات الله وسلامه عليه، أي في حيهم الذي هم فيه، وذلك في شوال من السنة الثانية من الهجرة، واستمر الحصار 15 ليلة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فكتفوا. وعند ذلك قام الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول بن سلول رأس المنافقين، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، فقال: يا محمد، أحسن إلى موالي. وكان حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج من كبار ساداتهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكرر مقالته، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني. ثم قال: ويحك، أرسلني. فقال المنافق: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 من حاسر، 400 حاسر، 300 دارع منعوني من الأحمر والأسود لما كانوا موالي، وتحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم لك. فوهبهم له، ولكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة وأن لا يجاوروه فيها، فخرجوا إلى الشام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل يقال له كعب بن أشرف من اليهود، وكان من أشد اليهود أذى وحقدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن هذا اليهودي كعب بن أشرف صار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو أصحابه ويمدح أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضهم عليه، حتى سافر إلى قريش فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي، وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين أن يهيج أهل مكة للانتقام. وهناك سأله أهل مكة، قالوا له: أديننا أحب إليك أم دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم أهدى سبيلا. وقام وسجد لأصنامهم، فأنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله، فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر ورجل يقال له أبو نائلة، فذهبوا إليه وقتلوه في قصة طويلة. بعد هذه الأحداث وانتهاء هذه السنة، ألا وهي السنة الثانية من الهجرة، اجتمع أهل مكة في مكة وجمعوا 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش. وقد ذكرنا أن الأحابيش هم النزع من القبائل الذين يعيشون في مكة وليسوا من أهلها، وأخذوا معهم حتى النساء. وذلك أن أهل مكة أرادوا أن ينتقموا لهزيمتهم في بدر، فجهزوا هذا الجيش للانتقام، وكانت القيادة لأبي سفيان بن حرب بعد مقتل أبي جهل، فصارت القيادة لأبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان كانت مع خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل. وخرج هذا الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام إلى المدينة، يريدون الانتقام لقتلاهم في بدر. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ألا وهو خروج أبي سفيان في 3000 من مكة يريدون قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وحمل الناس سلاحهم، لا يتركون السلاح حتى وهم في الصلاة يخشون من دخول أهل مكة عليهم. وكان أهل المدينة أي الأنصار سعد بن معاذ وسيد بن حضير وسعد بن عبادة يقومون بحراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه وأخبرهم برؤيا رآها صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرى أن نقاتلهم من المدينة، نتحصن في المدينة ونقاتلهم، فإن أقاموا بمعسكرهم أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم من الأزقة، يعني الطرق الضيقة ومن فوق البيوت. وافقه على هذا كبار الصحابة، وممن وافقه كذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وكما قلنا هو كان من رأس الخزرج، بل كان يعني الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم. وافقوا على هذا الرأي، وهو أن يتم القتال من داخل المدينة. لكن قام جماعة من شباب الصحابة الذين فاتهم القتال في بدر، فقالوا: يا رسول الله، نخرج إليهم، إن كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، نخشى أن يظنوا أننا جبنا عنه ونقاتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولبس أدراعه، أي أدراع القتال صلى الله عليه، وهذا من بذل السبب، وكان الناس ينتظرونه صلوات الله وسلامه حتى يخرج إليهم. فقال لهم سعد بن معاذ: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه، فندموا على ما صنعوا. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إنما هو رأي رأيناه، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، يعني لباس الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال، أي ليواجه أهل مكة خارج المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وهم في الطريق رجع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وأنزل الله تبارك وتعالى في المنافقين: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. عبد الله بن أبي بن سلول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وكانوا ألفا قبل وصولهم إلى جبل أحد، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ممن أطاعه من قومه، فرجع بهم وقال: لا أظن أن هناك قتالا، ونجح هذا المنافق باستدراج 300 رجل من منافق وضعيف الإيمان وغيرهم، ولكن أكثرهم كانوا من المنافقين. وهم الطائفتان من المسلمين من الأنصار، وهم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، هموا أن يرجعوا كذلك مع عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن الله ثبتهما، وأنزل الله جل وعلا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي بالرجوع، فشل ذريع يرجعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد أن وصل جيش المسلمين إلى أحد ووصل جيش الكفار كذلك، وذكرنا أن عدد الكفار 3000 وعدد المسلمين في بداية الخروج 1000، ثم نقص إلى أنصار 700، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن القتال حتى يأمرهم، ولبس صلوات الدرعين، وحرض أصحابه على القتال، وحضهم على الصبر باللقاء، وبث فيهم روح الحماسة صلوات الله وسلامه عليه. ثم رفع سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة سماك بن خرشة: خذه. قال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه إياه، فلما أخذ السيف عصب على رأسه عصابة خرقة، ربطها على رأسه وجعل يتبختر بين الصفين يمشي بفخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأنه يغيظ الأعداء. نعم. وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وبدأ القتال. وكان لواء المشركين مع طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة من شجاعته. خرج على جمل يدعو إلى المبارزة، فتقدم إليه الزبير بن العوام، ووثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض، أي ألقاه إلى الأرض، وقام وذبحه رضي الله عنه وأرضاه. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر المسلمون. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزبير: لكل نبي حواري وحواري الزبير. واشتد القتال بين المسلمين وأهل مكة، وقتلوا من أهل مكة كثيرا، وقتل في هذه المعركة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. قتله رجل يقال له وحشي بن حرب. ويحدثنا وحشي بن حرب عن قتله لحمزة، قال وحشي: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه، أي عم جبير بن مطعم، عيمة بن عدي، قد أصيب يوم بدر. فلما سارت قريش إلى أحد، قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي فأنت عتيق، أي بدل عمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس يقول: خرجت أنظر حمزة وأتبعه ببصري حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء. يقول: فوالله إني لأتهيأ له أريده، فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، يعني وصل إليه قبلي رجل يقال له سباع بن عبد العزة. فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وذلك أن أمه كانت تختم النساء. قال: فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه، يعني أصابه إصابة واحدة قطع رأسه بها، يعني كأنما قطع، يعني لم يخطئ رأسه. قال وحشي: هنا هززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي أن يأتيني. يقول: فغلب فتركته وإياها حتى مات. ثم أتيته بعد ذلك فأخذت حربتي ورجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، يعني ما جئت لأقاتل، جئت لي أعتق نفسي بقتل حمزة. يقول: وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت. أي بقتل حمزة. والعجيب أن وحشية بن حرب هذا بعد ذلك أسلم وتاب، فكان أن وفقه الله تبارك وتعالى إلى قتل مسيلمة الكذاب، فيقول قتلت ولي الله وقتلت عدو الله، يعني قتل ولي الله حمزة رضوان الله عليه وقتل كذلك عدو الله مسيلمة الكذاب. اشتد القتال في هذه المعركة العظيمة وهي معركة أحد، وأنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده سبحانه وتعالى، فكشفوهم أي كشف المسلمون المشركين عن المعسكر وكانت الهزيمة. قال الزبير بن العوام والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات الهوارب. الخدم اللي هي السوق سيقانها، يقول ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني يستطيع أن يمسك بهن. وفي حديث البراء عند البخاري فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن، فتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنم. نصر، نصر الله المسلمين في هذه المعركة أي في أولها. عند ذلك قام الرماة بترك أماكنهم، وذلك أنهم أخطأوا في هذه المسألة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن لا يتركوا مكانهم أبدا، ولكنهم لما رأوا الهزيمة ورأوا النساء تفر ورأوا الرجال يفرون ظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزلوا عن أماكنهم. وكان عبد الله بن جبير بن مطعم قائد الرماة، فأمرهم أن لا يتحركوا وأن يبقوا في أماكنهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه بأن القتال قد انتهى ونزلوا عن أماكنهم. وقد ذكرنا في البداية أن خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل كانا قائدي الفرسان ولم يشاركا في هذه المعركة، لأنهم ما كان لهم دور، يعني الفرسان فرسان قريش، لأن المسلمين كانوا قد أخذوا الأماكن الصحيحة في هذه المعركة. فلما رأى خالد بن الوليد الناس قد تركوا مكانهم أي الرماة، قام خالد بن الوليد والتف خلف الجبل وأخذ مكان الرماة، فصار المسلمون الآن يتبعون كفار قريش. فجاء خالد بن الوليد وعكرمة بن جهل من خلف المسلمين، ثم صاح في كفار قريش يناديهم، وصار يرمي هو من معه المسلمين في ظهورهم، فوقع المسلمون بين فكي الكماشة، فرجع كفار مكة فصار المسلمون في الوسط فوقع فيهم القتل، أي وقع القتل في المسلمين، وصارت الفوضى لا يعلمون ماذا يفعلون في هذه المفاجأة التي ما كانوا يتوقعونها. وفر من فر من المسلمين بعد هذه الفوضى التي رأوها، وأن الكفار صاروا يقتلون منهم قتلا ذريعا لا يتركون أحدا إلا قتلوه ممن قالوه بأيديهم أو بسهامهم. فمر أنس بن النضر رضي الله عنه بالمسلمين فقال لهم ما تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في من قتل من المسلمين، فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أنس ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واهل لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى وقاتل القوم حتى قتل، فلم يعرفه أحد إلا أخته ببنانه، وذلك أنه وجد به 84 طعنة أو ضربة رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس بن مالك: أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه أي يريدون قتله قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قام الثاني فقاتل حتى قتل، حتى قتل 7 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته أي أسنانه، وشج في رأسه، فجعل يمسح الدم صلوات الله وسلامه عليه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلوات الله وسلامه. وأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكانت أيضا بطولات في هذه المعركة، منها بطولات لطلحة بن عبيد الله، وذلك أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شله، ولذلك قال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقال النبي عن طلحة: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان أبو بكر يقول إذا ذكر يوم أحد يقول: ذاك اليوم كله لطلحة. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته ودخل المغفر أي غطاء الرأس من حديد، دخل في خد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر مع طلحة بن عبيد الله، فأراد أبو بكر أن ينزع هذا عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم المغفر، فقال أبو عبيد: نشدتك بالله يا أبو بكر إلا تركتني، يعني أنا أقوم بهذا العمل. فأخذ بفيه أي بفمه فجعل ينضضه، يعني يحركه يسيرا كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفمه فسقطت ثنيته يعني أسنانه رضي الله عنه وأرضاه. ولما سقطت أسنان أبي عبيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، أي الجنة، بما فعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذا أبو طلحة رضي الله عنه، قال أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة الله، يعني مترس للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، يعني يصيب إذا رمى، فكان يمر عليه الرجل ومعه الجعبة يعني فيها السهام، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وأبو طلحة يرمي ثم يسد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. وقام كذلك أبو دجانة فترس على النبي بظهره، أي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره للرمي، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا صلوات الله وسلامه عليه لا شك، فهو القائد صلوات الله وسلامه عليه. وقاتل كذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى قتل. ومصعب بن عمير كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه شبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني الذي قتل مصعب بن عمير رجل قال له ابن قميئة، لما قتل مصعبا ظن أنه قتل النبي، فأشاع بين الناس: قتلت محمدا قتلت محمدا. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في هذه المعركة سورة آل عمران، يعني أعني كثيرا من هذه السورة في هذه المعركة، ومنها قول الله تبارك وتعالى:
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
فهذه المعركة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي بعيد عن المعركة لحق به رجل يقال له أبي بن خلف من كفار مكة ويقول أين محمد لا نجوت إن نجا، فقالوا يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا يقتله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير، ثم استقبله فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارا، فحمل وأخذ إلى أهل مكة فقالوا له ما لك؟ فقال قتلني والله محمد. فقالوا له ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس يعني ما بك بأس. فقال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بسق علي لقتلني، فمات في الطريق. هذا الرجل أبي بن خلف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان عنده فرس، فيقول يا محمد عندي فرس أعلف كل يوم أقتلك عليه، فكان النبي يقول له هو في مكة بل أنا قاتلك أي أنا الذي سأقتلك، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقتل صلوات الله وسلامه عليه عدو الله أبي بن خلف. ثم تراجع المسلمون وتراجع الكفار كما قلنا بعد إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توقف المشركون عن القتال وتوقف المسلمون عن القتال إلا حوادث بسيطة، وعند ذلك وقف القتال. ونستطيع أن نلخص ما دار في هذه المعركة في نقاط، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد القتال من المدينة في البداية، ولكن لما أصر شبان الصحابة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وتم القتال هنا. الحادثة الثانية أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع ثلث الجيش، فصار عدد المسلمين 700 وكان عدد المشركين 3000. من الأشياء التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة لا يتركوا مكانه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض سيفه فأخذه أبو دجانة وتبختر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية لا يحبها الله تبارك وتعالى إلا في هذا الموقف. وكذلك من الأمور التي تذكر أن المشركين هزموا في أول المعركة، ثم مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الدائرة بعد ذلك على المسلمين. ويذكر كذلك استشهاد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم واستشهاد أنس بن النضر، واستشهد كذلك عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام وغيرهم. كذلك مما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه المعركة حتى سقطت رباعيته وشج وجهه صلوات الله وسلامه عليه. محاولة أبي بن خلف قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله النبي صلوات الله، وهذا هو الرجل الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت حوادث في هذه المعركة. رجل يقال له قزمان، هذا الرجل قاتل مع المسلمين قتالا شديدا، ولكن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل قزمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. استغرب الناس يقاتل هذا القتال ويكون في التالي من أهل النار. فقال رجل من أصحابه أتبعنا فتبعه. فلما أصيب القزمان في أثناء القتال وضع السيف نصل السيف في الأرض ثم نام عليه حتى قتل نفسه. وجاء هذا الرجل قبل أن يقتل نفسه وكان قد أصيب فقال له هنيئا لك الجنة قاتلت في سبيل الله. فقال لا والله إنما قاتلت عن أحساب قومي، أي ما أراد وجه الله تبارك وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر فيهم النار ثلاثة، وذكر منهم صلوات الله وسلامه عليه الرجل الجريء، فيقول الله له أعطيتك من القوة فماذا صنعت؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول له كذبت، إنما فعلت هذا ليقال جريء وقد قيل. فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما وقع لقزمان من قتله لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هو من أهل النار. ولذلك لا ينبغي لنا أن نحكم على الناس إذا قاتلوا بأنهم شهداء، الله أعلم بما في قلوبهم. ولكن أيضا لا ينبغي أن نسيء بهم الظن، بل نحسن فيهم الظن، وأنهم إنما قاتلوا في سبيل الله، وهذا هو الأصل. ولذلك الأولى أن نقول نحسبهم شهداء، نظنهم شهداء، نسأل الله لهم أن يكونوا من الشهداء وما شابه ذلك من الكلمات. وفي هذه المعركة جمع النبي صلى الله عليه أبويه لسعد بن الوقاص وقال له ارمي فداك أبي وأمي. وفي هذه المعركة قول أبي بكر كنا نقول عن أحد هو يوم طلحة. وفي هذه المعركة ذلك إشاعة مقتل النبي لما أشاعه ابن قميئة. وكذلك قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهي نسيبة بنت كعب، لما اشتد القتال وقع في المسلمين قتل وأراد المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممن دفع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال لها أم عمارة نسيبة بنت كعب. وكذلك مما يؤخذ من هذه المعركة أن المسلمين وقعت عليهم الهزيمة في آخر المعركة وقتل منهم عدد كثير. وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له مخيريق يهودي، أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخيريق خير يهود. وبعد هذه المعركة أحيى الله تبارك وتعالى أهل بعض يعني المجاهدين في بدر، أحياهم الله تبارك وتعالى وهم عبد الله بن عمرو بن حرام وأصحابه، وقال لهم تمنوا علي أو نتمنى أن ترضى عنا فقد رضينا عنك، قال فإني قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. المهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، شهداء أحد، والمشهور عند أهل العلم بل شبه متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد صلوات الله وسلامه عليه، وكفنهم في ثيابهم إلا من لم يوجد له ثوب فكفن بغيره كمصعب بن عمير وحمزة. فالقصد أنهم كفنوا في ثيابهم وفي دمائهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة الجرح يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. والصحيح في الشهداء أن الصلاة عليهم جائزة، ليست بدعة، يجوز أن يصلى على الشهداء ويجوز أن تترك الصلاة عليهم. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يصلي على بعض الشهداء وأحيانا يترك صلوات الله وسلامه عليه. قال عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأنزل رأسه وصار يبكي، أي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. انتهت هذه المعركة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقعت بطولات لبعض النساء بعد هذه المعركة، بطولات الصبر لأن الرجال بطولاتهم داخل المعركة، وقد حصل بعض البطولات داخل المعركة لنسيبة بنت كعب رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن في الأصل أن بطولات الرجال تكون داخل المعارك وبطولات النساء تكون خارج المعارك. الصبر والثبات والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فهذه امرأة من بني دينار أصيب في أحد زوجها وأخوها وأبوها، الزوج والأخ والأب. فلما قالوا لها مات أبوك، قالت ولكن ما فعل رسول الله؟ قالوا وأعظم الله أجرك في أخيك. قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا وقد استشهد زوجك. قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها، أي هناك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي ضعيفة، لا شيء لا شيء. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، لا شيء. أعظم مصيبة أصيب بها الناس كلهم هي مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه الصحابية رضي الله عنها حققته واقعا، مات أبوها وأخوها وزوجها وتقول ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد مر بنا لما ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له سليم، أي لا بأس عليه، وهو يكاد يموت، فيقول لهم وما فعل رسول الله صلوات الله عليه وسلم. هكذا كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نحن بما أننا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإظهار حبنا له صلوات الله وسلامه إنما يكون باتباعه واتباع سنته والسير على هديه والدفاع عن سيرته ونشرها بين الناس. فهذا هو الواجب عليكن وعلينا جميعا. قتل من المسلمين كما قلنا 70، وقتل من المشركين 38 أو 37 على خلاف في الروايات. ومن أراد أو من أرادت منكن أن يعني تعرف ما دار في هذه المعركة يعني بصورة عامة فعليها بقراءة سورة آل عمران، فإن سورة آل عمران قد تكلمت عن هذه المعركة بشبه تفصيل، وذكرت بعض الحوادث في هذه المعركة، ومنها قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وقول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تكلم ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن الحكم والغايات والفوائد من تلك المعركة ألا وهي أحد، ولا بأس أن نذكر بعض كلامه. قال وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها أولا تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه. ثانيا أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة في النهاية، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخيفا، كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة أظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول، وعاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم واستعدوا لهم وتحرزوا منهم. يعني مثل هذه المعارك تميز الصفوف، يعني إذا كان دائما نصر دائما نصر دائما نصر، المنافس ينضم إلى المسلمين لأنه دائما غنائم ودائما نصر ودائما غلبة، فينضم لهم. فإذا أوقع الله تبارك وتعالى الخسارة أو الهزيمة أو القتل أو الانكسار في المسلمين، فإن هذا مما يميز الصفوف، وذلك أن المنافقين سيظهرون نفاقهم والمؤمنون سيظهرون إيمانهم، فتمتاز الصفوف ويعرف المؤمن من المنافق. فإذا كان دائما نصر لا تتميز الصفوف، طيب إذا كان دائما هزيمة ما صار في منفع من بعثة الرسل، إنما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل ليظهروا دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلو كان دائما هزيمة ما ظهر هذا الدين، فهزيمة ونصر حتى يظهر الله تبارك وتعالى الدين كله على الأرض كلها. ومنها أيضا ثالثا يقول إن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. حتى الإنسان لا يصيبه الكبر والعجب بنفسه فيهزم أحيانا وينتصر أحيانا حتى يعرف أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع يقول أن الله إن الله تبارك وهيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته أي الجنة لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. يعني لو لم يكن هناك جهاد ما نال المسلمون الفردوس الأعلى عند الله تبارك وتعالى، ولا شفع بسبعين من أهله لو لم يكن جهاد، ولا غفر له مع أول قطرة دم تخرج، ولا عصم من فتنة القبر، ولكن الله تبارك يريد أن يرفع درجاتهم سبحانه وتعالى، يرفع درجاتهم سبحانه وتعالى، فكان الجهاد وكان القتل الذي يقع على المسلمين. خامسا يقول إن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها الله تبارك وتعالى إليهم سوقا. سادسا أنه أراد سبحانه وتعالى إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. ولا شك أن هناك كذلك فوائد أخرى، ولكن هذه بعض الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. بعد غزوة أحد وقعت بعض الأمور التي آذت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولها بعث الرجيع. وبعث الرجيع في السنة الرابعة من الهجرة، وذلك أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضو وقارة قبيلتان، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم عشرة من أصحابه، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وقيل أمر مرتد بن أبي مرتد الغنوي، ولكن المشهور أنه أمر عليهم عاصم بن ثابت، فذهبوا معهم. فلما وصلوا إلى مكان يقال له الرجيع استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بين الأحيان، يعني هؤلاء الذين جاءوا من عضد والقارة لما كانوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له الرجيع صاروا يصيحون في الناس أدركونا أدركونا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو الأحيان، فتبعوهم بقرب 100 رام من هذيل من بين الأحيان، فلحقوهم وأحاطوا بهم، ثم لجوا إلى مكان يصدهم عن الأعداء، فقال لهم أعداؤهم لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. عاصم أبى أن ينزل وقاتلهم مع أصحابه، فقتل منهم 7، وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم. يعني بعض الصحابة وهو عاصم رضي الله عنه معه رجل امتنع، و3 من الصحابة رضوا بالمواثيق التي أعطوا، ما في 100 أو أكثر من 100 مقابل 6 وليس معهم سلاح. يقول فأعطوهم العهد والميثاق فنزلوا إليهم، ولكنهم غدروا بهم فربطوهم بأوتار قسيهم، يعني النبل، ربطوهم بالأوتار أي بالحبال للنبل. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، يعني لما ربطوا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي قال هذا أول الغدر، يعني الآن صالحتمونا وتربطوننا. فأبى أن يستسلم لهم فقاتلوه وقتلوه، وأخذوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. يقول فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله. وخبيب قصته عجيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أنه لما أسر رضي الله عنه وقعت له حادثتان. الحادثة الأولى ذكروا أنه رضي الله عنه عنده الطعام ولم يعطيه أحد طعاما، والحادثة الثانية أنه طلب الموسى، يعني الموس، حتى يحلق يتطهر يحلق الشعر الذي في جسده، فأرسلت امرأة الموسى مع ولدها لزيد، فلما أتاه الولد الموس خافت المرأة على ولدها، تذكرت كيف أرسلت ولدها الموس وهذا رجل مقتول، مقتول يقتل ولدها مقابل نفسه، هو مقتول أصلا فينتقم. فجاءت مسرعة، فلما رأى زيد المرأة والموس معه والولد عنده قال لها أخشيت أن أقتله؟ إن هذا ما له ذنب الصبي. فالمسلمون ليسوا كغيرهم في أمثال هذه الأمور. المهم أنه أخذ زيد خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى التنعيم خارج مكة، إلى الحل، لأنهم كانوا يستحرمون القتلى بالحرم، وهنا غدر لكن يستبيحونه، فتحريمهم وتحليلهم هوى وليس تبع دين، وإنما هو يحرمون أحيانا ويحلون أحيانا، يؤجلون الشهر الحرام إلى وقت آخر وهكذا. يقول فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما قضى قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت، يعني خشيت أن تقولوا جزع من الموت فأطال في الصلاة. حتى هذه ما أعطاهم إياها سبحان الله، وإلا هو في نيته أنه يصلي لله تبارك وتعالى ويريد أن يطيل لله تبارك وتعالى، ولكن خشي أن يفهموا أنه إذا أطال في الصلاة أنه خايف من الموت، فقال حتى هذه ما أعطيهم إياها. فصلى صلاة قصيرة وهي ركعتان، قال أهل العلم سنة القتل، سنهما خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، صلى ركعتين خفيفتين ثم التفت إليهم قال لولا أن تقولوا إني جازع لأطلت الركعتين، ولكني حتى أريكم أني لست بجازع، واقتلوني إن شئتم. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. قال معاوية رضي الله عنه قبل أن يسلم كان موجودا في مكة في هذا الوقت، يقول كنت في من حضر قتل خبيب، فلقد رأيت أبا سفيان يعني والده يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب، وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع دلت عنه الدعوة، يعني لم تصبه هذه الدعوة، يعني كانوا يعتقدون أنه مظلوم وأن دعوته حق، ولكن لما دعا عليهم ارتموا على الأرض حتى لا تصيبهم الدعوة. وكان كذلك ممن حضر قتل خبيب بن عدي سعيد بن عامر. وهذا سعيد بن عامر قصته عجيبة، وذلك أن عمر قد جعله واليا على الشام بعد إسلامه، طبعا تولى على الشام، فسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: كيف حال واليكم؟ قالوا: لا ننقم عليه شيئا إلا ثلاثة أشياء. قال عمر: وما هي؟ قالوا: في يوم من الأسبوع لا يخرج إلينا، ما نرى يوم من الأسبوع ما يخرج إلينا أبدا. والثانية قالوا: كل ليلة لا يخرج إلينا، في الليل ما يخرج إلينا أبدا، هذا كل ليلة، يعني كل ليلة ما يخرج، وكل ويوم في الأسبوع ما يخرج، والليلة معروفة من بعد غروب الشمس، واليوم من بعد طلوع الفجر. قال: والثالثة قال: أحيانا وهو جالس عندنا تصيبه غشية مثل الصرع، يغمى عليه ويطيح. فناداه عمر قال: يا سعيد، ما هذا الذي يحدث؟ قال: وماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون إنك في يوم من الأيام من الأسبوع لا تخرج إليهم. قال: يا أمير المؤمنين، هذا اليوم أغسل فيه ثوبي وليس عندي ثوب غيره، فهل أخرج لهم بدون ثوب؟ فإني أبقى حتى يجف الثوب ثم أخرج إليه، هذا اليوم لا أخرج حتى أغسل ثوبي. قال: يقولون إنك لا تخرج إليهم في الليل دائما. قال: يا أمير المؤمنين، النهار لهم والليل لربي. قال: وما هذه الغشية التي تصيبك؟ فبكى وقال: يا أمير المؤمنين، إني حضرت قتل خبيب بن عدي، وإني كلما تذكرت دعوته وقتله أغمي علي من الخوف من الله تبارك وتعالى. المهم أن خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم قال أبياتا من الشعر: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فالتفت إليه أبو سفيان وقال له: يا خبيب، أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ أيسرك هذا؟ اسمعنا الجواب، اسمعنا جواب المؤمن، اسمعنا جواب المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، صلوات الله وسلامه. كانوا صادقين في حبهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلبوه رضي الله عنه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بالليل خديعة دون أن يراه أحد، فذهب به ودفنه. ويقال أن الذي قتل أو باشر يعني قتل خبيب بن عدي هو عقبة ابن الحارث. وأما عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه كما قلنا امتنع عن النزول إليهم، عاصم بن ثابت نزل امتنع عن النزول إليهم ولم يستسلم، فقاتلهم حتى قتلوا. ولكن سبحان الله، البغض والحقد الذي في قلوب المشركين عظيم، وذلك أن قريشا بعثت لمن يأتي بهم أو من يأتي لهم بجسد عاصم حتى يتأكدوا أن عاصما قد قتل وتشفى قلوبهم من الغل الذي فيها. فبعث الله تبارك وتعالى مثل الضلة من الدبر، دبر نوع من الحشرات البعوض، يقول فحمته من الرسل ما استطاع أن يصلوا إليه، وكان عاصما قد أعطى الله تبارك وتعالى عهدا ألا يمسه مشرك. الله أكبر. تعاهد مع الله تبارك بعد أن أسلم لبغضه للمشركين، عاهد الله تبارك وتعالى ألا تمس يده يد مشرك، فوفاه الله تبارك وتعالى عهده. حتى بعد موته لم يجعل الله تبارك وتعالى للمشركين عليه سبيلا في أن تمس أيديهم يده، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولذلك لما قيل لعمر قال عمر يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. هذه مأساة آذت النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعتها في نفس الشهر مأساة أخرى، وهي مأساة بئر معونة. بعد الرجيع جاءت مأساة بئر معونة، وذلك أن عامر بن مالك يقال له أبو البراء ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، اتبع دين الله واترك ما أنت عليه من الشرك. فالرجل أظهر لينا وأظهر نوع استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم، ولكن أظهر شيئا من اللين. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم أهل نجد، خاف أن يقتلوا. فقال أبو براء أنا جار لهم في جيرتي وفي حماي، أنا جار لهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 رجلا، وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة، وكان هؤلاء 70 من خيار المسلمين. ذهبوا ينشرون دين الله تبارك وتعالى في أهل نجد، فساروا يتدارسون القرآن ويصلون بالليل حتى نزلوا مكانا يقال له بئر معونة، فنزلوا هناك. ثم بعثوا حرام ابن ملحان خال أنس بن مالك رضي الله عنه، بعثوه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، يعني أرسلوا حرام بن ملحان بكتاب من الرسول دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى إلى عامر بن الطفيل. فذهب حرام بن ملحان رضي الله عنه إلى عامر بن الطفيل ومعه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما وصل حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل قال له هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمى بالكتاب قبل أن يقرأه، ثم أمر رجلا فطعن حرام بن ملحان في ظهره رضي الله عنه. فلما نفذ السيف في ظهر أو الرمح بحسب ما طعن به، فلما نفذ في جسد حرام بن ملحان ماذا قال؟ قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. هكذا يرى، يرون أن هذا نصر وفوز، لأنه نال الشهادة على يدي كافر في سبيل الله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قال فزت ورب الكعبة. ثم قام عامر بن الطفيل واستنفر الناس، القتال القتال، قوموا نقاتل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فامتنع عنه كثير من الناس لجوار أبي البراء ملاعب الأسنة، لأنه قال في جواري، ولكن هذا الخبيث عامر بن طفيل خان جوار أبي البراء وصار يستنفر الناس، قوموا نقتلهم، فرصة مهيئة، غنيمة باردة. يقول: فامتنع كثير من الناس عن إجابته، وقام معه رجال من عصية ورعل وذكوان، قبائل عربية، قبيلة رعل وذكوان وعصية، فجاءوا وأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، فلم ينجو منهم إلا ثلاثة: كعب بن زيد، وذلك أنه سقط مع القتلى ولكنه لم يمت، بقيت فيه روح، ثم تركوه ومشوا، ثم هرب رضي الله عنه، وعمر بن أمية الضمري، والمنذر بن عقبة، هؤلاء ثلاثة لم يقتلوا. أما كعب بن زيد فقلنا أنه سقط مع القتلى ولكنه لم يمت، وأما عمر بن أمية والمنذر بن عقبة فكان بعيدين عن القتال، لأنه كان مع خيل وأغراض المسلمين فلم يكون معهم أصلا، ولكنهما رأيا طير تحوم من بعيد هناك، فلما اقترب وجد أن المشركين قد قتلوا أصحابهما، فرجع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى أصحابه هو والمنذر، فوجدوهم قد قتلوا، فقام المنذر وصار يقاتل المشركين فقتلوه رضي الله عنه. وأما عمرو بن أمية فأسر، ثم تركه عامر بن طفيل لأنه على أمه عتق رقبة، فهذه رقبة أعتقها، فرجع عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه النكبة وبقتل هؤلاء السبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق وقعت حادثة صغيرة لعمر بن أمية رضي الله عنه، وذلك أنه في الطريق نزل في ظل شجرة، فجاءه رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام قام عمر بن أمية رضي الله عنه وأخذ السيف وقتلهما، قتل الرجلين، كان يظن أنهما ممن شارك في قتل أصحابه رضي الله عنه. فلما قتلهما وجد معهما كتابا فيه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، أنه قتل رجلين وكان يظن أنهما ممن شارك في قتل أصحابه، ثم تبين له أنهما عندهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني أدفع دية من مالي، وانشغل بجمع دياتهم صلوات الله وسلامه عليه. فجمع الديات وطلب الدية من بني النضير، وذلك أنهم في يعني صلب المعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشاركون في الديات في القتل الخطأ، والنبي يشاركهم أيضا في الديات في القتل الخطأ. فكانت بعد ذلك سببا لغزوة بني النضير، ونقولها إن شاء الله بعد الاستراحة. ولكن قبل أن نقف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تألم جدا لهذه المأساة والتي قبلها الرجيع ومعونة، تألم جدا صلوات الله وسلامه عليه، وصار يدعو على أولئك القوم في الصلاة شهرا كاملا، يقنت صلاة الله وسلامه عليه ويدعو عليهم: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية فإنها عصت ربها، وكان يلعنهم صلوات الله وسلامه عليه في صلاته، حتى أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم القنوت عليهم وقال: بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، وترك صلاة الدعاء عليهم. وما غزوة بني النضير كما قلنا بعد الاستراحة، والله أعلم، وصلى الله عليه محمد. ذكرنا أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل رجلين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يطلب منهم المشاركة في دية المقتولين. واليهود وإن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح ومعاهدات، إلا أنهم كما هو معلوم أهل غدر، ولذلك ذكرنا من غدر بني قينقاع، والآن نذكر غدر بني النضير، وبعدهم نذكر غدر بني قريظة حتى يعلم أن هذا ديدن لهم وأنهم من عادتهم الغدر وأنهم لا يوفون بعهودهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية، فقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. فجلس صلوات الله وسلامه إلى جانب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم، ومعه بعض أصحابه كأبي بكر وعمر. فاجتمع اليهود بعضهم إلى بعض، فسول لهم الشيطان وقال اقتلوه فرصتكم. فاتفقوا على أن يصعد أحدهم إلى أعلى البيت الذي بجانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فيقتله. فقام رجل يقال له عمرو بن جحاش فقال أنا أفعلها. فقال السلام بن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به. سبحان الله، يعلمون أنه صادق. قال ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. فقالوا دعنا عنك، يعني ننفذ ما أردنا. فنزل جبريل من عند رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به، فقام صلوات الله مسرعا من مكانه وذهب إلى المدينة وترك مكانه، ولحقه أصحابه فقالوا يا رسول الله نهضته بدون أن تعلمنا السبب. فأخبرهم أن اليهود عزموا على قتله صلوات الله وسلامه عليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، أي عشرة أيام، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد اليهود مناصا من الخروج، فقاموا أياما يتجهزون للرحيل، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول بعث إليهم لماذا تخرجون؟ اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وينصركم حلفاؤكم من غطفان، لماذا تخافون من محمد؟ اثبتوا. فأعاد إليهم ثقتهم بأنفسهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لن نخرج، فاصنع ما شئت. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر صلوات الله وسلامه عليه، وكبر أصحابه، ثم نهض صلوات الله وسلامه عليه لمناجزة القوم، فحصرهم صلوات الله وسلامه عليه، وجعل على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، وجعل الراية أو اللواء من علي بن أبي طالب، وفرض عليهم الحصار. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل، فقالوا محمد يفسد في الأرض
فقال الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ليس إفسادا. فلما تحصنوا ورأوا حصار النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلتهم قريظة، قال: لا شأن لنا، نحن بيننا وبين محمد عهد. واعتزلهم وخانهم عبد الله بن أبي بن سلول، وخانتهم غطفان وظلوا وحدهم، فخونه خانهم أصحابهم. وقد أخبر الله تبارك كما قال عبد الله بن عباس أن سورة الحشر نزلت فيهم، سبحان الله، يقول عبد الله بن عباس سورة الحشر فيهم. فأما قصة عبد الله بن أبي بن سلول فهو كما قال الله تبارك وتعالى:
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
فامتنعوا عن نصرهم وخذلوهم، وخذلتهم غطفان، فقال الله تبارك وتعالى:
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
ولم يطل الحصار، بقي 6 ليالي وقيل أكثر من ذلك، فقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، رعبهم سبحانه وتعالى، فقالوا: يا محمد نستسلم. فقالوا: نخرج عن المدينة بشرط أن يخرج معنا درارينا وحملت ابننا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا السلاح، ما تخرجون بالسلاح، لكم ما حملت الإبل، أما السلاح فلا تأخذونه. فنزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يخربون بيوتهم حتى لا يسكنها المسلمون، فصاروا يخربون البيوت، وأخذ بعضهم حتى الشبابيك والأوتاد وغيرها معهم، وحملوا النساء والصبيان على 600 بعير، ورحل أكثرهم كحيي وسلام بن أبي الحقيق، كلهم ذهبوا إلى خيبر، خرجوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم سلاحهم واستولى على أرضهم، فوجد من السلاح 50 درعا و340 سيفا. ثم بعد هذه كانت غزوة الأحزاب في آخر السنة 4، وقيل في بداية 5. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طرد بني النضير، وكان قد طرد قبلهم بني قينقاع، لم يقف المدينة إلا بنو قريظة، والمنافقون طبعا موجودون في المدينة. عند ذلك في 5 من الهجرة خرج 20 رجلا من بني قريظة، ذلك أن الغدر فيهم سبحان الله في اليهود، خرج منهم 20 رجلا من بني قريظة ومن بني النضير أيضا ممن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا إلى مكة وأخذوا يحرضون أهل مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: نحن معكم ننصركم من الداخل ومن الخارج. وذهبوا إلى غطفان وقالوا: انصروا قريشا على محمد، وذهبوا إلى قبائل العرب يجمعونهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت قريش وكنانة، وخرج أيضا غطفان واليهود، وتجمعوا حول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 رجل، واتفقوا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثناء خروجهم أو أثناء إعداد العدة للخروج تبلغ أمثال هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم إما من الوحي وإما من الرسل والعيون التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أو كقائد مسلم يرسل العيون ينظر الأخبار. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا مع غطفان مع كنانة مع اليهود يتحالفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا، وقال هكذا كان يفعل الفرس إذا تضايقوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة من جهة الشمال، لأن الجهات الأخرى كلها يعني محصورة بالشجر والجبال فلا يستطيع أحد أن يأتي منها، فالطريق الذي يأتي المدينة جهة الشمال، فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال صلوات الله وسلامه عليه، فصاروا يحفرون، وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق ورسول الله يشاركهم. فعن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على ظهورنا، يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، وفي رواية فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعن أنس قال خرج رسول الله إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال صلوات الله وسلامه عليه اللهم إن العيش عيش الآخرة إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فقالوا له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ود متبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعن البراء كذلك قال رأيته صلوات الله وسلامه عليه ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، يمكن الغبار ما أرى بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة، يقول كلمات قالها عبد الله بن رواحة وهي اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويعيدها إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، يعني في ذلك الوقت، يعني ومن شدة الشكوى يقول رفعنا القمص عن بطوننا نري النبي صلى الله عليه وسلم نربط الحجر على بطوننا من شدة الجوع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وإذا هو قد ربط حجرين، يعني أن جوعه أشد من جوعهم صلوات الله وسلامه عليه، فاطمأنوا. وهكذا يطمئن الناس إذا كان قائدهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون القائد كالناس تماما، يشعر بشعورهم، يجوع كما يجوعون، يعطش كما يعطشون، يعمل كما يعملون، يهتم كما يهتمون، ما يكون في برج عاجي بعيد عن الناس، وإنما يشاركهم ويخالطهم، فإذا رأوا ذلك علموا أنهم ليسوا فقط الذين يعملون وليسوا فقط الذين يدفعون وليسوا فقط الذين يجاهدون، بل حتى قائدهم الذي كان ينبغي أن يرتاح أو ينعم بعيش أو لا، ليس كذلك، بل هو معهم يشاركهم بل أكثر منهم صلوات الله وسلامه عليه. وعن جابر قال إن يوم الخندق نحفر، وهذه كرامة أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. يقول جابر إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، يعني صخرة عظيمة ما استطعنا تكسيرها، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هذه كدية عرضت في الخندق ما نستطيع عليها، فقال صلوات الله وسلامه عليه أنا نازل لها، ثم قام وبطنه معصوب بحجر صلوات الله وسلامه عليه. يقول وكنا يعني قد مضت علينا 3 أيام لم نذق طعاما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضربه فعاد كثيبا أهيلة أو أهيم، أي لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر صار كالرمل تفتت من قوة ضربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البراء لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، يعني لا تكسرها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فجاء وأخذ المعول فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة، أي الآن. ثم ضرب الثانية فقطع من الصخرة وقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة صلوات الله وسلامه عليه فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان. استبشر الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فهذه ليست أول مرة يروا فيها آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشروا خيرا. المهم، لما جاءت قريش بجيشها وحلفائها وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآهم المؤمنون فقالوا كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المدينة كان يعيش فيها مع المسلمين منافقون، فقال المنافقون بعكس قول المؤمنين، ونقل الله تبارك وتعالى قولهم في كتابه فقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذان موقفان: موقف المؤمنين وصدق الله ورسوله، موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله أكبر. في مثل هذه المواقف الجوع شديد، حصار، 10,000 قلة داخل المدينة، هنا تظهر المعادن، يظهر صاحب الحق ويظهر صاحب الشر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحصار فاتته صلاة العصر، انشغل عنها صلوات الله وسلامه عليه، كما شغل أخوه سليمان صلوات الله وسلامه عليه بالخيل حتى غابت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل بجيش مكة ومن جاء معهم حتى غابت الشمس صلوات الله وسلامه عليه، وفاتته العصر فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فدعا عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، فصاروا يترامون، أي رمي بين المسلمين وبين المشركين، ووجد المشركون ثغرة فرادوا أن يدخلوا منها، فخرج إليهم جمع من المسلمين بقيادة علي بن أبي طالب وسدوا عليهم الثغرة، فطلبوا المبارزة، فقام عمرو بن ود أو بن عبد ود على خلاف باسمه، وكان من الشجعان، فقال: من يبارزني؟ وكان قد جاوز 100 من عمره على المشهور، فقال: من يبارزني؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له عمرو بن ود: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: ارجع يا ابن أخي، فإني لا أريد أن أريق دمك. فقال علي رضي الله: ولكني والله أريد أن أريق دمك. فغضب ونزل عن فرسه وضربها على وجهها وصرفها، فنزل علي رضي الله عن فرسه فتصاول فقتله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وكبر. ثم صارت مرامة بين المسلمين والمشركين، رمي، لأنه لا يستطيعون أن يتجاوزوا الخندق، فصاروا يرمونه بالسهام، ورمي سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وأصيب أكحله في يده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. يعني حتى بغضه لقريش أكثر من غيرهم، لأنهم آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، طردوه، حاولوا قتله، ألبوا الناس عليه. إذن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدين الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب على المسلم أن يكون حبه وبغضه لله، أن يحب لله وأن يبغض لله، يحب في الله يبغض في الله تبارك وتعالى. يبغض قريشا لأنهم آذوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني أظن هذه آخر معركة بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها لتكن هذه سبب موتي، أي في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال: ولكن لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، لأنهم خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم القسم الثالث من اليهود. أما خيانتهم فإن أحد بني النضير جاء لكعب بن أسد سيد بني قريظة فقال له: حيي على الباب، يعني حيي بن أخطب على الباب، فقال كعب: أغلقه دونه لا أريد أن أراه. فما زال يكلمه حتى أذن له ففتح له الباب، فدخل حيي بن أخطب على كعب بن أسيد فقال: حيي، إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طامن، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد. يعني هذا الكلام قبل أن يحاصروا المدينة. نذكر فقط إيش كيف غدرت بنو قريظة، لماذا قال سعد: اللهم قر عيني فيهم. يقول: عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه، يعني نريد منك الخيانة من الداخل، نحن من الخارج وأنت من الداخل، فينتهي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد فراق ماؤه، يعني جئتني بوجه ليس فيه حياة. ثم قال: ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء، ما رأيت منه شيء، لماذا أغدر؟ فقال حيي: ويحك، فرصتنا وما زال معه. حتى قال له: نعم، آتي محمدا من الداخل. رضي بالغدر بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخل في الحرب ضد المسلمين. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغدر، أي بلغه أن كعب بن أسيد سيغدر من الداخل وهؤلاء قد حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من الخارج صلى الله عليه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حتى يتثبت. التثبت مطلوب، يعني قد يكون الخبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كذب، قد يكون كذبا فيظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من الخبر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، يعني فعلا سيقدرون أو لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، يتكلموا بكلام بصورة غير مباشرة تبينون لي فيه أنهم قد غدروا، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا بهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ماذا؟ يقول: إذا وجدتم، يعني إذا ذهبتم إلى بني قريظة وتثبتتم من الأمر وعلمتم أنهم سيغدرون، فقولوا كلاما غير واضح أفهم أنا منه أنهم يريدون الغدر حتى لا يتأثر الناس، لأن الناس قد يصيبهم نوع من الإحباط واليأس، حصار وغدر من الداخل، فتفت هذه الأمور في أعضادهم. قال: وإن كانوا على العهد فصيحوا بها، قولهم على العهد يا رسول حتى يطمئن الناس. يقول: فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، يسبون الرسول ويسبون أصحابه، يعني أظهروا الغدرة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: من رسول الله هذا؟ لا عهد بيننا وبين محمد، يتكلمون بينهم بصوت مرتفع يسمعون الناس، لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد، فانصرف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عضل وقارة وقارة، عضل وقارة، عضل وقارة. قد ذكرنا أنهم غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، فهؤلاء يقولون هو كقدر أولئك، كقدر قارة وعضل. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون غدر الرجيع، وأن هؤلاء غادرون كما، وهذا نوع من اللحن غير المباشر، ولكن بينوا له أنهم كأصحابهم أولئك، أي غدر يا رسول الله. فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وكان الموقف لا شك حرجا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأظهر بعض المنافقين نفاقهم كما قال الله تبارك وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، فأظهروا نفاقهم، فقال بعضهم لبعض: إن محمدا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه حين يذهب إلى الغائط. وبعضهم جاء النبي قال: يصلنا بيوتنا عورة، خارج المدينة، ونريد أن نذهب إليها. وقال الله: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهم قوم من الأنصار أن يجبنوا عن قتالهم بنو سلمة، فقال: وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن. فثبتهم الله تبارك وتعالى ولم يفشلوا، أي لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت الحرج صلوات الله وسلامه عليه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه تقنع بثوبه فترة، ثم رفع رأسه وقال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم قام صلوات الله عليه يثبت الناس، وأراد أن يصالح فزارة غطفان وغيرها، أراد أن يصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكان سيدا الأوس والخزرج، فقال لهما: ما تقولان؟ نعطي غطفان نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا، لأن غطفان تمثل 4000 من عشرة، قريش 4، غطفان 4000، وبقية قبائل العرب الذين جاءوا مع قريش يمثلون 2000. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من الرأي أن يرد غطفان بصلح عهد خاص بينه وبين غطفان على أن يرجعوا، فقال: نعطيهم ثلث ثمار المدينة حتى يرجعوا، ونقابل نحن قريش ومن معها. فقال: ما تقولان؟ فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حدث لنا فيه، وإن كان هذا الأمر إنما تصنعه خوفا علينا ورأفة بنا فلا نرى. يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك، أي فيما مضى، والله يا رسول الله لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا ببيع أو قرار. يعني يقول: لما كنا على الشرك ما يطمعون فينا هؤلاء غطفان إلا أن يبتاعوا بيعا، وإما نضيفهم، يعني ما يأخذون منا ولا ثمرة واحدة بالغصب أبدا، ونحن على الشرك في ذلك الوقت، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ نتنازل لهم والله معنا سبحانه وتعالى. أفحين أن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ لا والله يا رسول الله، لا نعطيهم إلا السيف. هذه شجاعة نادرة، يحاصرون بعشرة آلاف وهم قلة، وخيانة من الداخل، وغدر من الداخل، وجوع وهلكة، ويستطيعون خلال هذا الاتفاق أن يصرفوا عنهم 4000 رجل، فيقول: لا، ليس لهم عندنا إلا السيف. قمة الشجاعة. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم، ليس من الله، لما رأيت أن العرب قد رمتهم عن قوس واحدة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يؤخر الأمر، بل نصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك قصة لنعيم بن مسعود ضعيفة من حيث السند ولكنها يذكرها أهل السير ولا بأس بذكرها، وذلك أن نعيم بن مسعود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أسلمت وأريد أن أقاتل معك. فقال: هل علم أحد بإسلامك؟ قال: لا. قال: فخذل عنا ما استطعت، فخذل عنا ما استطعت. فقال: نعم. فذهب نعيم بن مسعود لبني قريظة من الداخل فقال لهم: يا قوم، إن قريشا لغزر، وإنهم إذا انتصروا على محمد وأخذوا ما يريدون خرجوا وتركوكم، ثم ينتقم منكم أهل المدينة الأوس والخزرج، وما يدريكم أن قريش قالوا: لا، سيقفون معنا وعاهدونا عن طريق حيي بن أخطب. قال: والله أنا لا أرى إلا أن تأخذوا منهم فدية تضمنون بها حقكم. قالوا: وما هي؟ قال: اطلبوا منهم أن يعطوكم عشرة من أولادهم، حتى إذا غدروا قتلتموهم ولن يغدروا خوفا على أولادهم. قالوا: فكرة. ثم ذهب إلى قريش وقال لهم: إنكم تعلمون أن قريشا قوم، أن اليهود قوم غدر، وإنهم سيغدرون بكم. قالوا: كيف؟ قال: سمعتهم يتكلمون يقولون: إننا سنأخذ عشرة من قريش ونعطيهم لمحمد لنثبت له حسن نوايانا وأننا صادقون وأننا معه وأنهم سيغدرون بكم. فالتقت قريش مع اليهود فقالت اليهود لقريش: أعطونا عشرة من أولادكم حتى نضمن حقنا. فقالت قريش في أنفسها: نعم، يريدون العشرة ليسلموهم لمحمد. فقالوا: لا، لن يكون هذا. فقالت يهود: نعم، قريش تريد أن تغدر بنا ولذلك لا تعطينا العشرة. ففت الله تبارك وتعالى ما كان بينهم من عهد ونصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك خذلت قريضة قريشا وخذلت قريش قريضته. فأرسل الله تبارك وتعالى جنودا من عنده سبحانه وتعالى، وذلك في شوال أرسل تبارك وتعالى الجنود فزلزلت قريشا، وهذه الجنود عبارة عن ريح عظيمة أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم. المهم أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم تلك الريح فتركوا أماكنهم ورجعوا إلى بلادهم خائبين بعد أن حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مدة شهر كامل. وقعت حادثة لحذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لا بأس أن نذكرها هنا. وذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: رأيتنا مع رسول الله ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم، يعني يذهب إلى قريش ويمر ما خبرهم مع هذه الريح؟ جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا ولم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم، جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا. فقال: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم. يقول: فلم أجد ودا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، يعني لا تهيجهم، بس انظر وارجع، لا تفعل شيء. يقول: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، أي يقصد يعني الحمام اللي هو الحمامات العامة، طبعا ليس مقصود الحمام في دار الخلاء، ولكن الحمامات العامة اللي هي معروفة للتنظيف وغيره كانت تتخذ في الشام.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.